الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 46 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 5 من كتاب البيوع. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلاف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه 5، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. الحديث حسن، فهو من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها مشهور، إلا أن الصحيح أنها سلسلة حسنة كسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومعاوية بن حيدة عن أبيه عن جده. إلا أن يكون الضعف من دون السلسلة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. اختلف في هذا المعنى، فقال الخطابي: وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني 1000 درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعكه بكذا على أن تقرضني 1000 درهم. ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه، والمحاباة المسامحة والمساهلة ليحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. انتهى معالم السنن. فالإنسان إذا اشترى يشتري بشرط واحد بدون شرط ولا قيد. قال: ولا شرطان في بيع. قال البغوي: وأن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط. وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة، وقيل معناها أن يقول بعتك ثوبي بكذا، ثوبي بكذا، أو ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء. وقال أحمد: إنه صحيح. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. فيصح مثلا أن يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه، ولا يصح على أن أقصره وأخيطه. ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان كذا في النيل. والإمام أحمد ذهب إلى جواز الشرط كما ذكره الترمذي في صحيحه أو في سننه، فقال: إن قال بعتك ثوبي على أن يكون علي قصارته وخياطته فهذا لا يجوز، وإن قال بعتك على أن يكون علي الخياطة فهذا يجوز. قال: ولا ربح ما لم يضمن، وهو أن يبيع شيء مغصوب لم يضمنه ولم يتملكه. قال: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. ولا يبيع ما ليس عندك، وهذا قد جاء في حديث آخر: لا تبع ما ليس عندك. وفي رواية: نهى عن بيع ما لا يملك. فلا يجوز للإنسان أن يبيع متاعا لم يملكه، كما هو الحال الآن. كثير من الناس يتراسل مع غيره ويقول تريد سلعة كذا، فيقول نعم، فيبيعها منه بسعر قبل أن يتملكها، فبعد أن يتفق على السعر يذهب إلى المحل ويشتريها ويدفعها إليه. هذا حرام، لأنه باع ما ليس عنده وباع ما لم يملك. إلا أنه هنا يستثنى بيع السلم بشروطه، أن يكون معلوما، وأن يدفع المال في مجلس التعاقد، وأن تكون الصفة معلومة والأجل معلوم، وأن يقدر على تسليمه في الموعد. قال رواه الخمسة وهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وصححه الترمذي تصحيح الترمذي في الباب، ولا يعتمد عليه لذاته. وابن خزيمة قيل في صحيحه بأنه صحيح تجوزا، والحاكم أي في مستدركه، وأخرجه في علوم الحديث، هو كتاب آخر للحاكم يتكلم عن المصطلح، وفيه أحاديث موصولة بأسانيدها. من رواية أبي حنيفة وهو ضعيف، عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وغريبة ومنكر، لأن رواية الضعيف مخالفة لمن هو أولى منه عددا أو حفظا تسمى منكرة. قال في السند إلى أبي حنيفة عبد الله بن أيوب القربي الضرير وهو متروك. إذن فهي رواية مطرحة. عنه ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. فيه انقطاع، وقيل إن الساقط هو ابن لهيعة، وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أي حرمه، وصورته أن يقول له اعطني سلعتك، وهذا دينار، فإن اشتريتها كانت دينار من الثمن، وإن لم أشتريها فالدينار لك. وهذا البيع يحرمه جماهير العلماء، وروي عن أحمد وغيره تجويزه، والصحيح أنه حرام سواء صح الحديث أم لم يصح، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبعض أهل العلم يقول إن تضرر البائع فهنا يضمن هذا المشتري ما لحقه من الضرر، ولا بأس أن يأخذ العربان. وأما إذا لم يتضرر فلا يجوز له الأخذ. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي أو بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له صححه ابن حبان والحاكم. وهو حديث ثابت، وقد تقدم معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى اختاله. وتقدم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يضربون من اشترى طعاما جزافا أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، مع أن الصحيح أنه متى تملك السلعة جاز بيعها إذا رفع الغرر، وتختلف السلع، فالعقار تخليته تسليم له، والنقود وضعها في يد البائع أو المشتري تسليم واستيجاب. وأما ما كان من الأطعمة من موزون أو مكيل يدخله الغرر فهنا لابد أن يحوله إلى رحله بحيث ترتفع منه الغرر. قال: ابتعت زيتا في السوق، لعله مما يتقوته الناس، سواء زيت السمسم أو كذلك الزيوت التي تخرج من الأنعام، وفي هذا الزمان كزيت الزيتون وزيت الحبة السوداء، وقد اشتهر بعض أهل العلم بالزيات، وهكذا محمد بن سيرين كان تاجرا في الزيت، والناس يستخدمون الزيوت تارة كإدام ونحوه، وتارة للاستصباح والادهان. قال: فلما استوجبته أي تملكته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، وما زال في السوق قبل أن يأخذه إلى رحله، فأردت أن أضرب على يد الرجل، إذ أن هذا قد يكون من صفة الرضا، يضرب بيده على يده كالإيجاب والقبول. فأخذ رجل من خلفي بذراعي لينهاه عن ذلك، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، وكان من الراسخين في العلم ومن كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن كل شيء بحسبه في الحيازة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، بمعنى أن يقع منهم التملك لها تماما. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هو من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به، وقد خطأ الحفاظ سماكا في رفعه لهذا الحديث، قال: الدارقطني في العلل لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ. وقال البيهقي في السنن والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير بين أصحاب ابن عمر انتهى. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحديث داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه، قال: وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه انتهى، يعني أخاف من هذا الرفع. ومع ذلك ساق المصنف الحديث لبيان جواز قضاء الدين بغير جنسه. فمثلا تسلفت من رجل بالسعودي فلك أن تقضيه باليمني، أو تسلفت منه بالذهب فلك أن تقضيه بالفضة، إذ أن هذا ليس بباب صرف، إلا أنه يحرم هذا البيع أو هذا التعامل إذا اشترط عليه في، يعني كان قد استقر في ذمته ذهبا فيشترط عليه أن يوفيه فضة، لا يجوز له هذا الاشتراط. أما إذا كان صاحب أو المشتري للسلعة هو الذي يريد أن يقضي، فله أن يقضي ذهبا أو يقضي فضة بسعر يومه، ولا يشترط بسعر يومه. فلو رضي منك مثلا بدون سعر يومه له ذلك، فهو ماله. مثلا الرجل اشترى سيارة ب5000 ريال سعودي في أيام كان الريال ب100 ريال، ثم جاء يقضي فكان قيمة الريال السعودي 150 ريال، هل نقول له يلزمك أن تقضي بسعر اليوم؟ هذا إذا لم يرضى البائع. أما إذا قال البائع أنا أرضى منك أن تعطيني بسعر 100 ريال جائز. فهمتم هذا يا أخوة؟ هذا الحديث سيق لبيان جواز قضاء الدين بغير العملة التي تدينت بها. تدينت بالذهب تقضي بالفضة، هذا جائز. هل يشترط أن تقضي بسعر اليوم؟ لا يشترط. إذا رضي صاحب المال بغير ذلك السعر له ذلك. فهمتم يا معيد؟ مثلا كما قلت لكم اشترى 5000 سعودي كان الريال 100، يعني 5000 سيكون 50000، ثم بعد كم 5000 ستكون 500، ستكون 500000. ارتفع الريال السعودي فقال البائع أنا أرضى أن تعطيني بسعر 100 سهل عندي، أو أرضى أن تعطيني بسعر 120، هذا جائز. هذا للرد على قوله ما لم تفترع، نعم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. قال يا رسول الله هذا من باب النداء الجائز لحي حاضر قادر حتى يلتفت إليه ويسمعه، إني أبيع الإبل بالبقيع. لعل السوق كان في ذلك الموطن، والبقيع منطقة عن يسار المسجد وأنت متجه إلى جهة القبلة، وفيها مقبرة البقيع. فأبيع بالدنانير أي بالذهب، وأخذ الدراهم أي في حال القضاء، وأبيع بالدراهم أي الفضة، وأخذ بالدنانير أي في حال القضاء. قال أخذ هذا من هذه وأعطي هذا من هذه، يعني ما عنده يعني تشديد في هذه المسألة، ما معه قدمه وما أعطي أخذه. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. هذا اللفظ قلنا أن الصحيح جواز الأخذ بسعر يومها وبدون سعر يومها، إلا أنهم عند المحاققة تأخذ بسعر يومها. إذا قال لك يا أخي أنا بعت منك ب5000 ريال، فقال المشتري كانت 5000 ب500000، يقول لا، إما أن تعطيني 5000 الآن وإما أن تعطيني 750000 بسعر اليوم، له ذلك ما لم تفترق بينكما شيء، يعني شرط أي إذا اشترط عليه أن يؤديها سعودي تؤدى سعودي، إذا اشترط عليه أن تؤدى يمني تؤدى يمني، لكن الصرف لا يجوز إلا بالتقابض. إذا باعها منه بالسعودي له أن يشترط أن يؤديها سعوديا، إذا باع باليمني له أن يشترط أن يؤديها يمنيا، لكن إن جاء موعد القضاء وأحب أن يقضي سعوديا أو يمنيا له ذلك، للمشتري ذلك. فإن شدد البائع قال لك سعر اليوم، أحيانا الإنسان ما معه صرف، يأتي وعنده فلوس يمني بقيمة السعودي، يقول يا أخي أنا ما عندي صرف، أنا عندي هذه الفلوس بسعر هذا اليوم، وأنت بإمكانك أن تذهب وتشتري من السوق، هذا لا بأس به. أرجو أنه مفهوم. مفهوم يا أخوان؟ نعيد. ها؟ إلا موجود. نشتري أحيانا بالسعودي ونقضي يمني، أحيانا باليمني ونقضي سعودي، هذا موجود، لكن بسعر اليوم، هذا عند التشديد بسعر اليوم. عند أن يقول لك يا أخي الأمور سهلة يقضيني بكذا كذا، هذا له، لأنه تنازل عن شيء هو له. المهم أن الحديث سيق لبيان جواز قضاء الدين بغير جنس العملة التي أخذت بها، وأن ذلك لا يعد من الربا لأنه ليس بصرف. لو كان صرف لقلنا ها ها يد بيد، لكن هنا ليس بصرف، إنما رجل عليه مال يقضيه، عليه فضة قضاه ذهبا، أو عليه ذهبا قضاه فضة. قال عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه، أي عن ابن عمر. وقوله نهى أي حرم ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقد جاء بحديث أبي هريرة ولا تناجشوا، والتناجش هو أن يبيع الرجل على بيع أخيه على غير نية الشراء، وإنما على نية رفع السعر السلعة، فهذا حرام من جهتين. الجهة الأولى أنه باع على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. والوجه الثاني أن فيه حيلة وغرر، حيث رفع السعر وهو لا يريد الشراء، وهذا عند جماهير العلماء، إلا أن بعضهم جوزه في حالة ما إذا كان المشتري يريد أن يقبل البائع، فإذا علم أن المشتري يريد أن يقبل البائع حتى يرفع الضرر عنه فلا بأس أن يقول أن يدخل رجلا في الشراء حتى ترفع السلعة. هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أنه لو نصحه أحسن ويقول له لا خلابه، وهذا الأمر لا يجوز. إذن النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه قد يكون للنجش وقد يكون لمراعاة حق الأخ، وقد يكون وقد يكون بهما. رجل دخل إلى السوق يريد أن يشتري شاة، قال أخوه ب50,000، قال ذاك وأنا اشتريتها ب60. إن كان يريد الشراء حقا فهو بيع على بيع الأخ، والعقد فاسد وهو حرام، إلا أن يجوز الأخ هذا البيع. وإن أراد أن يرفع السعر ولم يرد الشراء فهذا داخل في النجش المنهي عنه. والنجش والزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.